والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ومن هنا ظهر أن ما ذكرنا سابقا من اتفاق العقلاء والعلماء على العمل بظواهر الكلام في الدعاوي والأقارير والشهادات والوصايا والمكاتبات لا ينفع في رد هذا التفصيل إلا أن يثبت كون أصالة عدم القرينة حجة من باب التعبد ودون إثباتها خرط القتادة. كان الكلام في تفصيل صاحب القوانين بأن الظواهر حجة بالظن الخاص بالنسبة إلى من قصد إفهامه، وأما الظواهر بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه فإما أن نقول بعدم حجيته رأسا، وإما إذا أصررتم على حجيته فتكون من باب الظن المطلق الذي لا يقال به إلا في حالة الانسداد وتمامية المقدمات. الشيخ الأنصاري بداية يقرر هذا الإشكال ويوجهه ثم يرد عليه. حاصل توجيهه أنه نقول بأن حجية ظواهر الألفاظ إنما هو من باب إفادة الظن النوعي، بمعنى أن اللفظ بحد ذاته مع غض النظر عن القرائن الخارجية يفيد لنوع الإنسان هذا الظهور. زين، هذا أولا. فإذا كان كذلك يجب علينا أن نفرق بين حصول هذا الظهور وحصول هذا الظن من هذا الظهور بالنسبة إلى من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه. الذي قصد إفهامه يعلم بالدقة بأن المتكلم لا يريد أن ماذا؟ أن يوقعه في الخلاف، فكل شيء قد اتخذه من باب من أجل تفهيم مطلبه لمن؟ لهذا السامع الذي يريد إفهامه. فإذا وقع في خلاف ظاهر مراد المتكلم السبب الوحيد هو في الغفلة، إما غفلته وإما غفلة المتكلم، وهنا أصالة عدم الغفلة المجمع عليها ترفع هذا الإشكال، فيكون التعويل على ظاهر الكلام مفيدا للظن النوعي بالنسبة إلى الإنسان. ولكن بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه لم تكن هناك مسؤولية للمتكلم اتجاه هذا الإنسان الذي لا يريد إفهامه، والسبب في عدم الوصول إلى مراد المتكلم لم يكن منحصرا في الغفلة، في غفلته أو غفلة المتكلم، بل قد تكون هناك قرينة صارفة عن الظاهر كانت موجودة ومقررة بين المتكلم وبين من قصد إفهامه، ولكن بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه هذه القرينة قد اختفت. هذا الاحتمال موجود. فلنفرض أن أصالة عدم الغفلة جارية بالنسبة له، ولكن بالنسبة إلى الأمر الثاني وهو أصالة عدم وجود القرينة لا يوجد لنا أصل عقلائي ينفي. واضح؟ إذن في هذه الحالة نقول حتى لو أجرى أصالة عدم القرينة غاية ما يورث هذا الأصل هو ماذا؟ هو الظن المطلق، لا الظن الخاص، وهو شنو؟ حجية الظن النوعي لم يكن ذلك. فلذا يقول إذا أجرى هذه الأصالة تكون جريانها موجبا لتحقق الظن المطلق وليس للظن الخاص. صاحب الفصول وكأنه أشكل على صاحب القوانين بإشكال، قال بأن صاحب القوانين مع ما أنه يفرق بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه، ولكنه يجزم بأنه يجوز التعويل على ماذا؟ على الأقارير والوصايا وما شابه ذلك. والحال لا شك ولا ريب هناك وصي وموصى له، وأما الإنسان الأجنبي الذي يرى وصية شخص لشخص آخر، حتى الشيخ هو صاحب القوانين يقول بأنه يجوز لمن لم يقصد إفهامه مثل الشخص الثالث أن يفهم مراد المتكلم. نعم، وكذلك الإقرار، إذا شخص أقر لزيد بأنه ذمتي مشغولة بألف دينار إليك، وأنا مو مقصود بالإفهام، نعم، بين المخاطب وبين ذلك الذي يقصد إفهامه، أنا الشخص الأجنبي الغير مقصود بالإفهام، حتى صاحب القوانين يقول بأنه يجوز له أن يعول على ظاهر كلامه، حتى إذا شك بوجود قرينة صارفة قد تكون موجودة بين المتكلم وبين المقر له، هنا هم شنو يقولون؟ بأنه لا تعتني بهذا الاحتمال، أصالة عدم القرينة موجودة. فإذا كان صاحب القوانين لا يفرق بين ظهور باقي الكلمات الذي يكون بين بالمشافهة مثلا، نعم، وبين ماذا؟ وبين الأقارير والوصايا والشهادات وما شابه ذلك، إذن تفصيله أيضا غير مقبول، لأنه إذا كان مفصلا يجب عليه أن يفصل بين ظهور الأخبار التي تكون إجابة عن سؤال سائل منهم وبين الأقارير والوصايا والشهادات، أن يقول أن يجعل الأقارير مثل الأخبار، كما أنه لا يجوز التعويل على ظواهر الأخبار لأنه لم يكن مقصودا بالإفهام، في مورد الشهادات أيضا يجب عليه أن يقول ذلك. واضح الإشكال صاحب القوانين على صاحب الفصول على صاحب القوانين، بأنه إذا يقول بالتفصيل نعم يجب عليه أن لا يقبل هذا، أنه أن يعول في التقارير، يعني أن يحمل التقارير ظهور التقارير والشهادات على ماذا؟ على ظهور الأخبار التي كانت شنو نتيجة لسؤال سائل. فكما أن هناك يقول بعدم حجية الظاهر، هنا أيضا يجب عليه أن يقول بعدم حجية الظاهر، فلأنه يفرق ويقول هناك الظاهر لم يكن حجة ولكن هنا الظاهر حجة، هذا تفريق، والحال أن كليهما لم يكن مقصودا بالإفهام. نعم، أم هناك لم يكن مقصودا بالإفهام أم هنا، فإذا تم المطلوب وهو عدم صحة هذا التفصيل في بعض الأحيان، حتى وإن لم يكن ماذا مرادا ومقصودا بالتفهيم، مع ذلك يكون ماذا الظاهر حجة بالنسبة له. هذا هو إشكال صاحب الفصول على صاحب القوانين. الشيخ الأنصاري بالنيابة عن صاحب القوانين يرد صاحب الفصول، يقول بأنه لا، صاحب القوانين يستطيع أن يدافع عن هذا التفصيل ويقول بأن جواز الرجوع إلى ظاهر الشهادات والوصايا والأقارير لأنها من باب ماذا؟ لأنها من باب تصنيف وتأليف الكتب. يعني عندما يكتب الإنسان إقرارا أو وصية يريد أن يفهم كل من يراجع هذه الورقة، فإذا يكون مقصودا بالإفهام. ليش؟ لأنه من قبيل تدوين الكتب، كما أنه الكاتب عندما يكتب يكتب على نحو القضية الحقيقية لكل من رجع إلى هذا الكتاب بالنسبة إلى الإقرار وبالنسبة إلى الوصية والشهادة أيضا كذلك. فإذا هذا مقصود بالإفهام وإن لم يكن موجودا حين كتابة الإقرار. فإذا تفصيل صاحب القوانين يبقى على قوته بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه. غاية المشكلة شنو؟ أنه صاحب الفصول جعل الإقرار والشهادة بالنسبة إلى المراجع أنه جعله غير مقصود بالإفهام والتفهيم، ولكن صاحب القوانين جعله كل من يراجع مقصودا بالإفهام. إذن تفصيله متحقق. شيخ الأنصاري يقترح على صاحب الفصول بشيء آخر، يقول إذا أردت أن ترد تفصيل صاحب القوانين هناك طريق آخر، أن تنكر بأن تكون حجية الظواهر من باب الظن النوعي، وإنما تقول بماذا؟ بحجية الظواهر من باب التعبد. فإذا كان من باب التعبد بعد لا يفرق بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. ليش؟ لأنه من لم يقصد إفهامه شنو راح يحصل له؟ احتمال وجود قرينة بين المتكلم وبين من قصد إفهامه، وقد خفيت علي أنا بما أنني لم أقصد بالإفهام. هذا هو الاحتمال. التعبد يقول لك عول على هذا الظاهر حتى مع وجود هذا الاحتمال، يعني لا تعتني باحتمالك. هنا عرفنا بأنه الشيخ الأنصاري عندما أراد أن يوجه كلام صاحب القوانين لماذا قال أول شيء بعنوان فد أصل موضوعي، قال بأن حجية ظهور اللفظ من باب الظن النوعي. هنا يكون معنى للتفريق بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه على هذا المبنى، وإلا على مبنى ماذا؟ على مبنى التعبد أصلا لا يمكن التفريق بين من قصد إفهامه أو من لم يقصد إفهامه. تعبدا نقول يجوز لنا أن ماذا؟ أن نعول على ظاهر الكلام، احتملنا خلافه، احتملنا وجود قرينة، احتملنا الغفلة، أي شيء. التعبد يقول لك لأنه من الشارع يقول لك بأن هذه الأمور التي تحتملها كلها قد احتسبتها، مع ذلك عول عليها. زين، بعد هنا بعد لا يفرق بين المقصود بالإفهام. فأنت أيها صاحب الفصول إذا أردت أن ترد التفصيل الذي قال به صاحب القوانين يجب عليك أن تتخلى عن مبناه بالنسبة إلى حجية ظهور اللفظ وتؤسس مبنى جديد، وهو أن حجية ظاهر اللفظ من باب التعبد لا من باب إفادة الظن النوعي. ولكن هذه الدعوة خفيفة على اللسان ولكن ثقيلة في الميزان، ودون إثباتها خرط القتاد. هو الشيخ الأنصاري مرتي أنا أتصور بالرسائل يذكر دون إثباتها خرط القتاد واحدة منها. هنزين،
فجدا صعب دون إثباتها. خرط القتاد أسهل من إثبات كون حجية ظواهر الألفاظ من باب التعبد. نزيل هسه لقائل أن يقول أنتم قلتم بأنه اعترفتم قلتم بأن إذا كانت القرائن فقط متصلة بالكلام يمكن لمن لم يقصد إفهامه حتى إذا فحص في الأدلة في مضانها ولم يجد قرينة متصلة بالكلام صارفة عن ظهور الكلام يستطيع أن يقول بعدم وجود القرينة. ليش؟ لأنه أغلب القرائن نعم تكون قرائن متصلة بالكلام، فإذا فحص في مضان الأدلة بالنسبة إلى القرائن المتصلة بالكلام ولم يعثر على قرينة صارفة للظاهر، ففي هذه الحالة الظاهر يكون حجة له. ومن باب الاتفاق لأنه أغلب القرائن هي قرائن متصلة، فإذا راجع إلى القرائن المتصلة ولم يجد ولم يعثر على قرينة صارفة عن الظاهر يبقى احتمال وجود قرينة منفصلة احتمال لا يعتنى به لقلة موارده. نعم عينا مثل الصير شنو مثل انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي. ها مو تجيب يعني قريب لهذا المعنى، لأننا نعلم مثلا 90% من القرائن الصارفة للظهور متصلة و10% شنو منفصلة، فإذا فحصنا في القرائن المتصلة ولم نعثر على قرينة صارفة للظاهر نعم وجود 10% هذا احتمال لا يعتنى به لندرته وقلة موارده. الشيخ الأنصاري يقول هذه دعوة لم يقبلها الوجدان. نحن عندما نجد التقييدات بالنسبة إلى الإطلاقات شو يسمونها جمع التخصيص والتخصيصات بالنسبة إلى العمومات نعم نجد أن موارد التخصيصات والتقييدات المنفصلة لم تكن نادرة بل كثيرة جدا. ليش؟ لأنه الانفصال تارة يكون انفصالا من المتكلم، مثل ما إذا كانت القرينة مقامية مثلا نعم أو قرينة عقلية، هذه كلها قرائن منفصلة من الأساس، هو المتكلم يعتمد على شيء بينه وبين السامع الذي قصد إفهامه ويجري كلامه على هذا. نعم بالنسبة إلى القرينة المقالية والمقامية، وفي بعض الأحيان حتى بالنسبة إلى القرائن المتصلة التي صدرت من المعصوم مع قرينتها المتصلة ولكن حصل لها صفة الانفصال نتيجة لتقطيع الروايات. يعني عندنا رواية واحدة صدرها مذكور في باب وذيلها مذكور في باب آخر، قد يكون الذيل هو تخصيص للعموم الوارد في الصدر. صحيح عندما صدر متصلا ولكن الآن يعتبر المخصص مخصصا منفصلا، هذا وحدة. ثانيا لأن كثير من الرواة ينقلون بالمعنى عن الأئمة، وإذا كان النقل بالمعنى جائز كما أنهم استجازوا الأئمة وقالوا لهم بشرط أن لا تغيروا المعنى يجوز لكم أن تنقلوا المعنى، ولكن إذا نقل بالمعنى احتمال الغفلة عن ذكر المخصص أو المقيد بالنسبة إلى الراوي موجود. نعم. وكذلك قد لا يستوعب أصلا الناقل السامع عن الإمام، لا يستوعب بأنه هناك عموم وهناك خصوص، يذكر العموم لعدم أهمية الخاص، هم يمكن هذا الشيء. فلذا المخصصات والمقيدات المنفصلة ليست هي قليلة كما هو كان أساس إشكالكم علينا. ولو فرضنا بأنه بعد التحقق من القرائن المتصلة، نعم، حصل لنا الظن بأن الظاهر حجة علينا، هذا الظن لم يكن ظنا خاصا قام الدليل بخصوصه على اعتباره، وإنما يكون ظنا مطلقا لا يكون حجة إلا على القول بالانسداد. لماذا؟ لأنه أصل عدم وجود القرينة بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه. فإذا النتيجة شنو راح تصير؟ نتيجة الدفاع أنه إذا كان السبب هو الغفلة، أصالة عدم الغفلة تجري بالنسبة إلى من قصد إفهامه وبينما لم يقصد إفهامه، ولكن إذا كان احتمال عدم تمامية الظهور، ظهور الكلام، إضافة إلى احتمال الغفلة، احتمال وجود قرينة صارفة كانت موجودة بين المتكلم وبين من قصد إفهامه، فلا وجود لأصل وهو أصالة عدم وجود القرينة الصارفة بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه، فهذا الاحتمال يبقى منجزا ولا رافع لهذا الاحتمال. نعم، من قصد إفهامه إضافة إلى احتمال الغفلة، إذا احتمل بأنه ماذا؟ بأنه قد يكون المتكلم، نعم، قد نصب قرينة اختفت عليه لا غفل عنها. نعم، أكو أمر هو اعتمد عليه المتكلم، وأنا وإن كنت مقصودا بالإفهام، نعم، لم ألتفت إليها، فهنا بعد ما يحتاج أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم وجود القرينة بالنسبة إلى من قصد إفهامه، له الحق أن يجري هذا الأصل، ولكن بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه لا يوجد هذا الأصل. فلذا النتيجة بأن الاعتماد على الظهور بالنسبة إلى من قصد إفهامه يفيد الظن النوعي، وأما بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه لعدم إمكان جريان الأصلين في حقه، الأصل الثاني في حقه، فلذا نقول لا يمكن إفادة اللفظ للظاهر بالنسبة إلى، يعني لا يفيد الظن النوعي بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه. ومن هنا ظهر، من هنا يعني شنو؟ يعني المخاطب وغير المخاطب ليس شرطا، وإنما كل الميزان والملاك هو شنو؟ الإفهام وعدم الإفهام. هسه قد يكون مخاطبا ومقصودا بالإفهام، وقد لا يكون مخاطبا ولكنه مقصود بالإفهام. مثل شنو؟ مثل تأليف المصنفين، أن ما ذكرنا سابقا، هسه طبعا ما يذكر هو هم سابقا، من اتفاق العقلاء والعلماء على العمل بظواهر الكلام في الدعاوي. اللطيفة أنه سابقا كن تصير لاحقا، لأنه هذا غاية ما يمكن من التوجيه لهذا التفصيل بعدين يذكر عند الإشكال على كلام صاحب القوانين، يذكر هذا الشيء. وكذا في الأقارير السيجين منزل. ومن هنا ظهر أن ما ذكرنا سابقا من اتفاق العقلاء والعلماء على العمل بظواهر الكلام في الدعاوي والأقارير والشهادات والوصايا والمكاتبات لا ينفع في رد هذا التفصيل، لأنه صاحب الفصول قال بأن حتى صاحب القوانين يقبل بأن ظهور الكلام في هذه الموارد شنو حجة، مع ما أن المراجع لهذه الأمور شنو لم يقصد إفهامه. شيخ الأنصاري يقول على أي أساس أنت تقول بأنه لم يقصد إفهامه؟ صاحب القوانين يقول بأن الإقرار والشهادة مثل الكتب المصنفة، يقصد إفهام كل من يراجع لها وإن لم يكن مخاطبا ومشافها. إذن هذا الكلام وهذا الاعتراف من صاحب القوانين لا يرد تفصيله، يبقى تفصيله على قوته. نعم، إذا أردت أن ترد تفصيله فقل بماذا؟ بحجية الظاهر من باب التعبد. إذا كان من باب التعبد بعد في هذه الحالة لا يفرق بين من قصد إفهامه أو لم يقصد إفهامه. فلذا إحنا في بداية الحديث قلنا بأنه مبنى صاحب القوانين أن ظاهر الألفاظ هي من باب إفادة الظن النوعي. فإذا كان المناط هو الظن النوعي يجب التفريق بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد إفهامه. لا ينفع في رد هذا التفصيل إلا أن يثبت أو يثبت كون أصالة عدم القرينة حجة من باب التعبد. فإذا كانت من باب التعبد همن قصد إفهامه يستطيع أن يجريها، ومن لم يقصد إفهامه أيضا يستطيع أن يجريها. ليش؟ لأن اعتبار الظن هو الظن التعبدي، يعني حصل الظن أو لم يحصل، تعبدا أنت تستطيع أن تعول على ظاهر الكلام. هذا الذي يرد التفصيل. ولكن هذه دعوة جدا كبيرة، ودون إثباتها خرط قتاد. زين. ودعوى أن الغالب اتصال القرائن. أنت هناك عندما قلت مع أن لو سلمنا حصول الظن في الصفحة قبلها، مع أن لو سلمنا حصول الظن بانتفاء القرائن المتصلة، وكأنه يفهم منك بأنه يمكن أن يحصل الظن فيما إذا فحصنا في خصوص القرائن المتصلة. زين، إحنا نأخذ هذا الاعتراف منك، نقول بأنه بما أن غالب القرائن، أغلب القرائن هي قرائن متصلة، فإذا فحصنا ولم نجد قرينة صارفة فلا نعير اهتماما لاحتمال وجود القرينة في القرائن المنفصلة لندرتها. ودعوى أن الغالب اتصال القرائن، فاحتمال واعتماد المتكلم على القرينة المنفصلة مرجوح لندرته. مردودة هذه الدعوى بأن من المشاهد المحسوس تطرق التقييد والتخصيص إلى أكثر العمومات، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، والإطلاقات مع عدم وجوده في الكلام. عندما ترجع إلى الكلام لا تجد تخصيصا ولا تجد تقييدا، والحال أنه إذا كان متصلا لكان موجودا. وليس إلا لكون الاعتماد في ذلك كله على القرائن المنفصلة، يعني لكون الاعتماد في ذلك يعني شنو؟ في التقييدات والتخصيصات على القرائن المنفصلة، سواء كانت منفصلة عند الاعتماد يعني عند التكلم، نعم، كالقرائن العقلية والنقلية الخارجية التي ذكرناها، مثل شنو؟ مثل ورود الأمر بعد الحاضر أو توهم الحاضر، هذه لا شك ولا ريب بأنها قرائن ماذا؟ منفصلة، لم تكن متصلة بالكلام. القرينة المتصلة بالكلام إنما هي القرينة المقالية فقط التي تكون متصلة. القرائن العقلية والنقلية الخارجية، فإذا المتكلم من الأساس يقصد ماذا؟ القرائن المنفصلة من حين التكلم، أم كانت مقالية متصلة لكن عرض لها الانفصال بعد ذلك، يعني بعد الإلقاء والتكلم. فإذا الانفصال تارة يكون ذاتيا مثل القرائن العقلية والنقلية المنفصلة من الأساس، وتارة تكون صفة الانفصال ماذا؟ عرضية، بأن المتكلم ذكر القرائن المتصلة النقلية ولكن نتيجة لأسباب أخرى صارت منفصلة، ولكن بالعرض لا بالذات. أم كانت مقالية متصلة لكن عرض لها الانفصال بعد ذلك لعروض التقطيع للأخبار أو حصول التفاوت من جهة النقل بالمعنى أو غير ذلك، مثل شنو؟ مثل الغفلة عن ذكر المخصص والمقيد. فجميع ذلك مما لا يحصل الظن بأنها لو كانت لوصلت إلينا. إذن لم تكن، لأنه نقضك كان مستند إلى ماذا؟ مستند إلى ندرة القرائن المنفصلة، وهذا هو باطل. مع إمكان أن يقال إنه لو حصل الظن نتيجة للفحص في خصوص القرائن المتصلة لم يكن على اعتباره دليل خاص، فإذا كان هذا الظن ظنا معتبرا يكون ظنا مطلقا. نعم، الظن الحاصل في مقابل احتمال الغفلة الحاصلة للمخاطب أو المتكلم مما أطبق عليه العقلاء في جميع أقوالهم وأفعالهم. إذن قامت السيرة العقلائية على اعتبار هذا الظن، فيكون ظنا خاصا معتبرا. هذا غاية ما يمكن من التوجيه لهذا التفصيل. الشيخ الأنصاري يقول استشرقنا وغربنا بالنسبة إلى توجيه هذا، خلاصة كلام الشيخ الأنصاري أنه يشكل بثلاثة إشكالات على توجيه صاحب القوانين. الإشكال الأول يقول بأنه لا فرق بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه بالنسبة إلى جريان أصالة عدم الغفلة، وكذلك جريان أصالة عدم وجود القرينة الصارفة عن ظاهر الكلام. نعم، ليش أنتم تقولون بأنه لا وجود لهذا الأصل بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه؟ لا، هذا الأصل يجري حتى بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه، والدليل على ذلك بالنسبة إلى عمل خصوص أهل اللسان والمحاورات، فإنهم يعولون على ظاهر الكلام حتى وإن كان بين متكلم وبين من قصد إفهامه بالخصوص. يعني لا شك ولا ريب بأن أهل العرف إذا فد شخص أرسل رسالة بيد شخص لشخص آخر وكان قد كتب فيها إذا وصلك البريد فاقطع لسانه، زين، فاقطع لسانه، هذا هم بالطريق فتحها قال بأنه كاتب له بأنه إذا وصلك البريد فاقطع لسانه. القطع اللسان المعنى الحقيقي يعني شنو؟ يعني قطع اللسان. ويمكن أن تكون قرينة بأنه اقطع لسانه بالأموال، صحيح؟ هاي هم فت قرينة صارفة عن المراد. لا شك ولا ريب بأنه لا يحتمل وجود القرينة الصارفة لهذا. لا شك ولا ريب بأنه لا يوصل الرسالة، صحيح، مع ما أنه لم يكن مقصودا بالإفهام، ويحتمل نعم أن تكون هناك قرينة بين الكاتب وبين من كتب إليه الذي هو المقصود بالإفهام صارف عن ظاهر اللفظ، ولكن أصلا لا يعير اهتماما لهذه مع ما أنه لم يكن مقصودا. فهذا بالنسبة إلى أهل المحاور العاديين. بالنسبة إلى العلماء أيضا كذلك، يعني بخصوص العلماء أيضا يعولون على ظهور الكلام ما لم تكن هناك قرينة صارفة بالنسبة إلى الموارد الخاصة وبالنسبة إلى الموارد العامة. يعني إذا جابوا فد وصية من موصي قد أوصى لشخص خاص أن يدفن في مكان خاص، جاءوا به إلى فقيه من الفقهاء، هذا يوصي بأن فلان أوصيك أن تدفنني مثلا في النجف، وهذا الموصى له الموصى لم يكن موجودا، لا شك ولا ريب بأن الفقيه يأمر بدفنه في النجف، حتى مع أن الذي يدفنه لم يكن مقصودا بالإفهام. لماذا؟ لأنه يعول على ظاهر كلامه ولا يشترط بأنه أنا لم أكن مقصودا بالإفهام. هذا بالنسبة إلى الأمور الخاصة مثل الأقارير والوصايا وما شابه ذلك. هاي الأقارير هنا يذكر الشيخ الأنصاري، يعني مو كما ذكرنا سابقا. أو لا، بالنسبة إلى الأخبار، شخص يسأل الإمام بأنني شككت بين الثالثة والرابعة، فيقول له ابن على الأكثر، لا شك ولا ريب أن هذا يكون حجة علي أنا الذي لم أكن مقصودا بالإفهام، مع ما أنه سائل من شخص خاص، سائل خاص بالنسبة إلى الإمام. لا أحد نعم يشكك في هذا الأمر. إذن لا من حيث الناس أهل اللسان وأهل المحاورة، لا شك ولا ريب أنهم لا يفرقون بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد. وكذلك بالنسبة إلى العلماء بالخصوص فإنهم يقولون بذلك. لقائل أن يقول بأن صحيح الفقهاء يعولون على ظاهر الكلام إذا لم يجدوا قرينة صارفة لهذا الظاهر، حتى وإن كان المورد من موارد سؤال سائل خاص بالنسبة إلى الإمام، ولكن تعويل الفقهاء على هذا الظاهر لأنهم يعتبرون أخبار الأئمة من باب ومن قبيل تصنيف الكتب والتأليفات، فلذا يقولون بحجيتها. ولكن هذا لا يلزم منه أن نقول بأن العلماء يعولون على ظاهر الكتاب، لأن ظاهر الكتاب لم يكن من قبيل تصنيف الكتب. هذا هي الدعوة. الشيخ الأنصاري يقول بأن هذه الدعوة إذا ثبتت بالنسبة إلى الأخبار، مع ما أن الأخبار صادرة من 14 ذات مقدسة في أزمنة مختلفة، ومع ذلك تقولون بأنها من قبيل تصنيف الكتب، فبطريق أولى أن تقولوا بأن الكتاب أيضا كان من باب تصنيف الكتب، بحيث يكون قاصدا لإفهام كل من يراجعه. لماذا؟ لأنه من متكلم واحد وفي فترة 23 سنة نزل بأجمعه. والحال أنه بالنسبة إلى الأخبار طولت 255 سنة بالأكثر، نعم، فبطريق أولى أن تقولوا بذلك. إذن هنا أكو فد إشكال بأنه هذا العمل أنتم كل ابتنائكم بالنسبة إلى الجواب على عمل الفقهاء، والعمل هو ماذا؟ لا لسان له، حتى تريدون أن ماذا؟ أن تعولوا على إطلاقه. العمل مجمل فيكتفى فيه بماذا؟ بنفس مورد العمل، لا إطلاق فيه. فلذا لا نفهم بأن هذا عملهم هل هو دليل على حجية ظاهر كل كلام حتى وإن لم يقصد الإفهام بالنسبة إلى الأمور الأخرى أم لا. يقول هذا هم يمكن التخلص منه بأنه لو كان عمل الفقهاء في هذه الموارد نعم بالنسبة إلى من قصد إفهامه لكان القول بحجية الظاهر حتى بالنسبة إلى من لم يقصد تفهيمه أن يكون الظن الحاصل منه من باب الظن المطلق، يعني أن يكون هذا العمل منحصرا بماذا؟ بالذي يقول بالانسداد. ولكننا نجد حتى من يقول بالانفتاح يقول بجواز وحجية الظواهر حتى بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه، وهذا أحسن دليل على أن الأمر عام بالنسبة إلى من يقول بالانسداد وبالنسبة إلى من يقول بالانفتاح أيضا. زين، يقول هذا غاية ما يمكن من التوجيه لهذا التفصيل، ولكن الإنصاف أنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وأصالة عدم الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد. هذا اللي هو التفصيل كان مرتكز على هذه النقطة، بأنه من قصد إفهامه يجوز له أن ماذا؟ أن يجري أصالة عدم وجود القرينة، ولكن بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه لا يجوز له إجراء هذا الأصل. لا يمكن، فإن جميع ما دل من إجماع العلماء وأهل اللسان على حجية الظاهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه جار في من لم يقصد إفهامه. أصالة عدم الغفلة جارية في الاثنين، وأصالة عدم وجود القرينة أيضا جارية في الاثنين، لأن أهل اللسان إذا نظروا إلى كلام صادر من متكلم إلى مخاطب يحكمون بإرادة ظاهره، أي ظاهر الكلام منه أي من المتكلم، إذا لم يجدوا قرينة صارفة بعد الفحص في مضان وجودها، ولا يفرقون في استخراج مرادات المتكلمين بين كونهم، يعني بين كون هؤلاء المستخرجين للمرادات مقصودين بالخطاب وعدم كونهم مقصودين. فإذا وقع المكتوب الموجه من شخص إلى شخص بيد ثالث، زين هذا اللي قال له إذا وصلك البريد فاقطع لسانه، فلا يتأمل في استخراج مرادات المتكلم من الخطاب الموجه إلى المكتوب إليه، يعني ما يقدر يقول أنا لا أنا أوصل الرسالة وحتى يقطع لساني. ليش؟ لأنه أنا مو مقصود بالإفهام. أحد ماكو عاقل يقول بأنه أنا. فإذا فرضنا اشتراك هذا الثالث مع المكتوب إليه فيما أراد المولى منه أو لا، أصلا كان حكما مختصا بهذا الشخص الثالث ولم يكن مقصودا بالإفهام، فلا يجوز له الاعتذار في ترك الامتثال بعدم الاطلاع على مراد المولى، نعم، بل يرتب الأثر على هذا، وهذا واضح لمن راجع الأمثلة العرفية. هذا حال أهل اللسان في الكلمات الواردة إليهم. وأما العلماء فلا خلاف بينهم في الرجوع إلى أصالة الحقيقة في الألفاظ المجردة عن القرائن الموجهة من متكلم إلى مخاطب، سواء كان ذلك في الأحكام الجزئية، يعني وهو الرجوع، سواء كان ذلك يعني المشار إليه الرجوع إلى أصالة الحقيقة في الألفاظ المجردة عن القرائن، من الأحكام الجزئية كالوصايا الصادرة من الموصي المعين إلى شخص معين، وهذا الشخص المعين عند إجراء الوصية لم يكن موجودا. لا شك ولا ريب بأن الفقيه عندما يرى الوصية يقول بوجوب تنفيذها مثلا، ثم مست الحاجة إلى العمل بها مع فقد الموصى إليه. ما يقدر الفقيه يقول بأنه لا، من قصد إفهامه لم يكن موجودا، وإحنا ما موجودين، نحتمل أن تكون قرينة بين الموصي والموصى إليه، وما عندنا فد أصل حتى نجريها نقول الأصل هو عدم وجود القرينة بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه. لا أحد يقول، فإن العلماء لا يتأملون في الإفتاء بوجوب العمل بظاهر ذلك الكلام الموجه إلى الموصى إليه المفقود. وكذا في الأقارير أيضا نفس الكلام يأتي. أم كان في الأحكام الكلية كالأخبار الصادرة عن الأئمة مع كون المقصود منها تفهيم مخاطبيهم لا غير. ليش؟ لأنه هذا الخطاب ورد نتيجة لسؤال سائل معين. زين، فإنه لم يتأمل أحد من العلماء في استفادة الأحكام من ظواهرها معتذرا بعدم الدليل على حجية أصالة عدم القرينة بالنسبة إلى غير المخاطب ومن قصد إفهامه. لا فرق لا في عرف الناس العاديين ولا في عرف الفقهاء بالخصوص. ودعوة.